أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الجهة الأولى من جهات الإشكال، واللي هي تتعلق بمسألة تنزيل نيابة المجتهد، يعني فحص المجتهد ينزل منزلة فحص المقلد، وشك المجتهد ينزل منزلة شك المقلد، وهكذا. ذكرنا بأنه أجيب عنه الإشكال الأول من الجهة الأولى، أجيب عنه بجواب تم الحديث عنه، انتهى الكلام من الجواب الثاني. وحاصل الجواب الثاني أنه بإمكان المقلد أن يعتمد على فحص المجتهد، لا من باب التنزيل كما في الجواب الأول، وإنما من باب حصول الاطمئنان بكلامه، أو من باب حجية قوله تعمدا باعتباره ثقة يخبر عن شيء تشمله أدلة حجية خبر ثقة. فإن المجتهد إذا فحص عن المعارض الذي هو شرط بحسب الفرض في الحجية في الوظيفة الظاهرية، أو فحص عن المنافي ووصل إلى نتيجة اطمئنان بعدم وجود المعارض والمنافي، حينئذ وأخبر المقلد بعدم المعارض والمنافي، المقلد إما أن يحصل له الاطمئنان بكلامه، أو يطمئن بعدم المعارض المقلد، يطمئن بعدم المعارض وعدم المنافي، وإما أن تشمل قول وكلام أدلة حجية خبر الثقة. أدلة حجية خبر الثقة تشمل كلام هذا. وحينئذ يتحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حق المقلد، لأن المفروض أن الوظيفة الظاهرية فقط مشروطة بماذا؟ بالفحص عن المعارض. وقد ثبت الفحص وعدم المعارض بعد الفحص عند المقلد، إما وجدانا وإما شنو؟ وإما تعمدا. إما وجدانا ثبت عنده عدم المعارض، وإما شنو؟ تعبدا ثبت عنده عدم المعارض. فإذا يتحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حق المقلد. فإذا تحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حق المقلد أمكن للمجتهد أن يفتيه بماذا؟ بتلك الوظيفة الظاهرية لتحقق موضوعها في حقه، ويرتفع الإشكال. من أساس الإشكال شنو هو كان؟ وأنه كيف يفتي المجتهد المقلد بالوظيفة الظاهرية، والحال أن الوظيفة الظاهرية موضوعها شنو؟ الفحص عن المعارض الذي لا يتمكن منه إلا منه إلا المجتهد. فكأن موضوع الوظيفة الظاهرية فقط متعقد في 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 حق المجتهد، فالوظيفة الظاهرية تكون مختصة بماذا؟ بالمجتهد. فكيف يفتي المقلد بها؟ هذا الإشكال. هذا طريق غير التنزيل يمكن ماذا؟ تعميم الوظيفة الظاهرية لنا للمقلد، بأن يقال أن بعد فحص المجتهد يحصل اطمئنان للمقلد بأنه لا يوجد معارض، يحصل أو يثبت عنده ذلك تعبدا من باب حجية خبر الثقة، بالنتيجة يثبت عنده عدم المعارض إما وجدانا وإما تعبدا. ولا ثبت عند عدم المعارض، إذا تشمله الوظيفة ماذا؟ الظاهرية، لأن الوظيفة الظاهرية مشروطة بماذا؟ مشروطة بالفحص وعدم العثور على المعارض، هذا اطمأن وثبت عنده عدم وجود المعارض، فتشمله الحجية الظاهرية. فيمكن للمجتهد أن يفتيه بتلك الوظيفة الظاهرية لتحقق موضوعها في حقه. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب إنما يتم في حالة ما إذا كانت معرفة وجود المعارض أو عدم وجود المعارض كانت ليست بحاجة إلى اجتهاد، ليست بحاجة إلى أعمال نظر، ليست بحاجة إلى استنباط. قضية واضحة أشبه بالقضية الحسية، قضية واضحة ما تتوقف على أعمال نظر، بمجرد أن يقرأ الروايات يعرف أنه لا يوجد هناك معارض في مظان وجوده. في هيك حالة عندما لا تكون معرفة المعارض أو عدم وجود المعارض أو وجود المعارض لا تتوقف على أعمال نظر واجتهاد، يمكن تتميم هذا الكلام بأن نقول أن المجتهد أخبر المقلد بقضية أشبه بالقضية الحسية ولا يوجد معارض في مظان وجوده، قضية حسية، إن أورثت الإطمئنان لهذا، ما أورثت الإطمئنان هل تكون مشمولة لأدلة حجية الخبر؟ واضح، فيمكن توجيه. وأما إذا فرضنا أن معرفة المعارض وجود المعارض أو عدم وجود المعارض تحتاج إلى تأمل في الأدلة كما هو الحالة الغالبة، الحالة الغالبة أن معرفة وجود معارض أو أنه لا يوجد معارض هذا يحتاج إلى تأمل في الأدلة والنظر إلى معانيها ومقادات مقاد الأدلة، فنعرف أن هذا يعارض هذا أو لا يعارض هذا، ينافي الحجية أو لا ينافي الحجية. عندما تكون معرفة المعارض أو عدم المعارض بحاجة إلى أعمال نظر حينئذ لا يمكن أن تكون هذه المعرفة والإخبار بعدم المعارض من قبل المجتهد لا يمكن أن يكون مشمول لأدلة حجية ماذا؟ خبر الثقل، لأنه لا يكون نقلا عن حس وإنما يكون نقلا عن ماذا؟ عن حاس، هذا اجتهاد، هذا استنباط، رجوع المقلد إلى المجتهد في هذا الشيء هو لابد من إقحامه وإدخاله في باب رجوع الجاهل إما للعالم، لابد من الاستعانة بأدلة جواز شنو؟ جواز التقليد. وهذا سيأتي في الجواب الصحيح، سيأتي أنه هناك تقليدان طوليان لحل مشكلة الإفتاء، هذا سيأتي. الظاهر من هذا الجواب هو لا، أنه من يحتاج إلى تقليد، القضية ما تحتاج إلى تقليد في إثبات عدم المعارض، واضح، في إثبات عدم المعارض لا نحتاج إلى تقليد، وإنما يكفينا ماذا؟ أن يحصل اطمئنان عند المقلد أو يثبت عنده لماذا؟ بأدلة حجية خبر الثقة. هذا قد يتم فيما إذا كان النقل والإخبار من قبل المجتهد المفترض في المقام عندما يكون نقلا حسيا، أما عندما يكون نقلا حدسيا كما هو العادة كما هو الغالب، المجتهد يقول هذا الخبر الذي يريد أن يثبت له الحجية ليس له معارض يحتاج إلى أعمال نظر، مثل هذا الوجه لا يكون تاما لأن رجوع الجاهل من المقلد إلى المجتهد يكون من باب الفتوى، يكون من باب التقليل، يكون من باب رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة. بقطع النظر عن ذلك لا يمكن تتميم هذا الوجه. الجواب الثالث عن الإشكال من الجهة الأولى، الجواب الثالث هو هذا الجواب الصحيح، وهو أن يقال لأن الفحص ليس له خصوصية، الفحص ليس له خصوصية، بمعنى أن الفحص بما هو فاحص لم يؤخذ في موضوع الحكم الظاهري، لم يؤخذ في موضوع الحكم الظاهري، وإنما المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري هو عدم وجود المعارض في مظان وجوده، في مظان وجوده، أن لا يكون هناك معارض في مظان وجوده، هذا هو الشرط في ماذا؟ في الحكم الظاهري، في ثبوت الحجية. الحجية ليس موضوعها الفحص بما هو فحص، وإنما الفحص يؤخذ كطريق لإحراز ماذا؟ لإحراز عدم وجود المعارض في مظان وجوده، طريق، مجرد طريق، مجرد طريق لإحراز هذا الموضوع. وهذا معناه أن الوظيفة الظاهرية ليس موضوعها الفحص، حتى نأتي ونقول أن الفحص مختص بالمجتهد، إذن الوظيفة الظاهرية تختص بماذا؟ بالمجتهد. فكيف يفتي المجتهد المقلد بتلك الوظيفة الظاهرية بعد الفحص؟ الوظيفة الظاهرية شرطها، موضوعها، ما شئت فعبر، هو عدم وجود المعارض في مظان وجوده، ولا إشكال أن عدم وجود المعارض في مظان وجوده قضية واقعية يشترك فيها العالم والجاهل، يشترك فيها العالم والجاهل. فحص المجتهد طريق لإحراز ماذا؟ موضوع الوظيفة ماذا؟ الظاهرية. ولا موجب لتخيل أن هذا الأمر الواقعي مختص بماذا؟ بالمجتهد. أي, 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 أي موجب لذلك لتخصيص هذا الأمر الواقعي بماذا؟ بخصوص المجتهد. قضية واقعية، موضوع واقعي، أن لا يكون هناك في مظان وجوده ما يعارض حجية هذا الخبر. فحص المجتهد طريق لإحراز ذلك. حينئذ إذا فرضنا أن المجتهد فحص عن المعارض وتوصل إلى نتيجة جزمية في بعض الأحيان، أو ظنية لكن بظن المعتبر، بظن المعتبر توصل إلى نتيجة أنه ماذا؟ أنه لا يوجد معارض لهذا الخبر الذي يريد أن يفتي بحجيته، توصل إلى نتيجة عدم وجود المعارض جزما أو ظنا بعدم وجود المعارض، حينئذ يكون المجتهد قد أحرز ما هو موضوع الحجية في حق الجميع من دون فرق بين العالم وبين ماذا؟ وبين الجاهل. أحرز ما هو موضوع الحجية في حق الجميع، وهو ماذا؟ وهو عدم وجود المعارض واقعا في مظان وجوده، إما أحرزه يقينا أو أحرزه بظن معتبر. بالنتيجة هو أحرز تحقق موضوع الحجية في حق الجميع، حتى في حق الجاهل، حتى في حق الجاهل أحرز ماذا؟ موضوع الحجية. لأن موضوع الحجية ما هو؟ ليس هو الفحص، وإنما موضوع الحجية هو هذا الأمر الواقع، وهو أحرزه. فبإمكانه أن يفتي المقلد بماذا؟ بالحجية، أن يفتي المقلد بهذه الوظيفة الظاهرية لتحقق موضوعها في حقه، يعني في حق ماذا؟ في حق المقلد، بإحراز ماذا؟ بإحراز المجتهد. وأي غير أن يفتي المجتهد المقلد بحكم شرعي ووظيفة ظاهرية بعد أن يحرز تحقق موضوعها شنو؟ في حقه. وهنا بهذه الطريقة قد أحرز تحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حقه، فلا مشكلة في ماذا؟ في أن يفتيه بماذا؟ بالحجية. ومنه يظهر تقلب على. من هنا يظهر أن الصحيح في الجواب هو إنكار أصل اختصاص موضوع الوظيفة الظاهرية بماذا؟ بالمجتهد. مو أن نسلم بالاختصاص ونحاول أن نتعدى إلى المقلد بالتنزيل وأشباه التنزيل، وإنما ننكر أصل اختصاص الوظيفة الظاهرية بماذا؟ بالمجتهد، لأن دعوة الاختصاص مبنية على افتراض أن موضوع الحجية هو الفحص بما هو فحص، وهو يختص بماذا؟ بالمجتهد، وهو يختص بالمجتهد. أما إذا ألغين خصوصية الفحص وحملنا الفحص على الطريقية وقلنا أن موضوع الوظيفة الظاهرية هو الأمر الواقعي الذي يكون الفحص طريقا إليه، في هذه الحالة لا موجب لتخيل اختصاص الموضوع بالمجتهد، وبالتالي لا موجب لافتراض اختصاص الوظيفة الظاهرية بماذا؟ بالمجتهد. إذن الوظيفة الظاهرية في مثل الحجية وأمثالها ليست مختصة بالمجتهد، لتشمل المقلد. إذن ماكو مشكلة في أن يفتي المجتهد بالمقلد بماذا؟ بهذه الوظيفة ظاهرية، بعد أن يكون المجتهد قد أحرز الموضوع الواقعي بحسب شنو؟ بحسب تتبعه وفحصه، الذي هو موضوع يشترك فيه الجاهل والعالم. لا، احنا كلامنا سمع هذا المجتهد الذي فحصه ووصل إلى نتيجة أنه لا يوجد معارض، ويريد أن يفتي هذا المقلد بحجية الخبر باعتبار أنه لا يوجد له شنو؟ معارض. كلامنا في هذا. وأما الإشكال من الجهة الثانية، هذا كل الإشكال من الجهة الأولى، أما الإشكال من الجهة الثانية وهي دعوة أن الحجية وأمثالها من الأحكام الظاهرية منوطة بالوصول، هذا بيناه الدرس السابق، أصل الإشكال يعني منوطة بالوصول. ولذا كما قلنا قيل بأن أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها، متقوم بالوصول، فتختص حينئذ الحجية بمن يصل إليه الخبر، بمن تصل إليه حجية الخبر. ومن الواضح أن الذي يصل إليه الخبر وحجية الخبر منه المجتهد، الذي يصل إليه الخبر ويصل إليه يعني تجي الأدلة تقوم عنده على حجية هذا الخبر منه هو المجتهد. والوظيفة الظاهرية متقومة بالوصول، متقومة بالوصول. إذن الذي لا يصل إليه الخبر ولا حجية الخبر لا تثبت في حقه الوظيفة الظاهرية، وإنما تثبت في حق من يصل إليه الخبر وتصل إليه الأدلة على حجية الخبر، فتكون تلك الوظيفة الظاهرية مختصة بماذا؟ مختصة بالمجتهد. هذا الإشكال من الجهة الثانية. هذا الإشكال يقرب بتقريب تقدم سابقا وتقدم جوابا، وحاصله هو دعوى أن العنوان المأخوذ في أدلة الحجية، في أدلة الحجية لا ينطبق إلا على المجتهد. هذا تقريب. إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا هي الحجية بناء على دلالتها على الحجية، فيدعى بأن عنوان إن جاءكم فاسق بنبأ هذا لا يصدق إلا على ماذا؟ إلا على المجتهد. المجتهد هو الذي يجيئه النبأ، هو الذي يجيئه النبأ. إذا 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 مثلا جاءك الخبران المتعارضان، من اللي يجي الخبران المتعارضان؟ المجتهد هو الذي يجي. فحينئذ يختص بالمجتهد، يعني يختص بمن يصله ماذا؟ الخبر. والذي يقوم عنده الخبر ويصله الخبر أنا أجعل له الحجية، ويختص تختص الحجية بمن ماذا؟ بالمجتهد الذي يصدق عليه هذا العنوان. هذا التقرير، هذا التقرير قدم جوابه، لأنه ما هذه عناوين كلها عناوين طريقية، كلها عناوين جاءك الخبر، جاءكم الخبران، تقوم عنده البينة، كلها عناوين ماذا؟ عناوين طريقية، وليس لها دخل في ماذا؟ في إثبات ماذا؟ الحجية. ليس معنى ذلك أن من لم يصل إليه الخبر لا تكون الحجية ثابتة علما للخبر الواقعي وإن لم يصله. مضافا إلى أنه بعض أدلة الحجية لا يمكن أن نتخيل فيها ذلك، اللي هو عمدة أدلة الحجية اللي هو عبارة عن السيرة. السيرة ليس لها لسان حتى يقال أن هذا اللسان ينطبق، لا ينطبق إلا على ماذا؟ إلا على المجتهد. فهذا التقريب يعني لابد من عزله. التقريب الثاني اللي هو أكثر شوية يعني أكثر عمق، هو أن يقال بأن أن أساسا إطلاق الحكم الظاهري لغير العالم هو مستحيل، وهذه الاستحالة توجب اختصاص الحكم الظاهري بماذا؟ بالمجتهد، بالعالم. إطلاق الحكم الظاهري لغير العالم به، لغير العالم به يعني بالحكم الظاهري، هذا محال. بالتالي يختص الحكم الظاهري بماذا؟ بخصوص العالم به اللي هو المجتهد. لماذا محال اطلاق الحكم الظاهري لغير العالم به؟ محال لانه لغوي، له اي فائده في ماذا؟ في ان يثبت الحكم الظاهري في حق الجاهل به، في حق الجاهل به لا فائده. إنما يكون له أثر الحكم الظاهري عندما يثبت في حق من يعلم به، من يصله هذا الحكم الظاهري، فليترتب عليه التمجيد ومثلا كذا. أما من لا يصله الحكم الظاهري ولا يعلم بالحكم الظاهري وجاهل بالحكم الظاهري، لا معنى لجعل الحكم الظاهري في حقه، بل لا معنى لإطلاق الحكم الظاهري له، لأن إطلاق الحكم غير العالم به لاغو وبلا فائدة، يكون محال من هذا الباب، من باب أنه شنو لاغو، مو أنه محال يعني يلزم منا اجتماع النقيضان أو ارتفاع النقيضان، لا، لاغو، واللاغو محال على الحكيم. ولتعميق الفكرة أكثر، نفرق بين الحكم الظاهر والحكم الواقع. حكم الواقعي ماكو مانع من إطلاق علما للجاهل به، مو بل هو كذلك، الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم وبين الجاهل، فهي مطلقة بلحاظ الجاهل به بلا إشكال. إطلاق الحكم الواقعي لغير العالم به لا يلزم منه اللغو، لأنه يمكن أن نتصور فائدة لهذا الإطلاق وهو بلحاظ وجوب الاحتياط، باعتبار وجوب الاحتياط لحاضر هذا الحكم الواقعي المجهول. التشاك بالحكم الواقعي يجب عليك جنب الاحتياط، فيجعل الحكم الظاهري مطلقا في حق العالم به وفي حق الجاهل به. أثره وفائدة إطلاق الحكم الواقعي للجاهل يظهر، وين تظهر الفائدة؟ في وجوب الاحتياط بلحاظه، عندما لا يكون هناك مؤمن يجب عليه أن يحتاط بلحاظ الحكم الواقعي المشكوك المجهول الغير المعلوم، فله فائدة. إطلاق الحكم الظاهري لغير العالم له فائدة، هذه الفائدة الموجودة في الحكم الواقعي لا يمكن تصورها في الحكم الظاهري، لا يمكن تصورها، لأنه لا معنى لأن نقول أن الحكم الظاهري يكون ثابت في حق الجاهل به بلحاظ أي شيء، بلحاظ أي شيء. لا يوجد هناك شيء يمكن أن نتصور أن جعل الحكم الظاهري في حق الجاهل به يكون له ماذا؟ يكون له فائدة. ومن هنا يقول وقال أن أطلاق غير العالم به يكون لغو ويكون محال، وهذا يوجب تخصيص الحكم الظاهري بخصوص المجتهد، بخصوص المجتهد. هذا التقريب الثاني اللي قلنا هو أكثر عمق من التقريب الأول. هذا التقريب الثاني اللي يلاحظ عليه أن الذي يسلم أو ما نسلمه هو اللغوية في اختصاص الحكم الظاهري بالجاهل، اختصاص الحكم الظاهري بالجاهل يمكن أن يقال بأنه اللغو، وأما إطلاق الحكم الظاهري للجاهل لغير العالم به اللغوية ليست مسلمة ومحل كلام. نظير ذات الخطوان في الأبحاث العقلية تقدم في بحث القدرة وأمثالها، تقدم سابقا أنهم التزموا بأن تخصيص الحكم بالعاجز بغير القادر محال، لكن إطلاق الحكم لغير القادر ما بمحل، ما بمحل، ما يلزم منه اللغوية، اللغوية لا تلزم منه، هذا المقصود واضح، اللغوية لا تلزم منه أن يجعل حكما مطلقا، خصوصا بناء على المبنى الصحيح من أن الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، مو لحاظ، ماذا لحاظ القيد، أن يجعل حكما ولا يلحظ على القيد فيكون مطلقا شاملا للقادر وللشنو وللعاجز، هذا ليس فيه استحالة، ليس فيه اللغو، له قيد ولو تظهر في الجملة، بخلاف تخصيص التكليف بماذا بالعاجز، هذا يكون له نظير. هذا أقول يمكن تطبيقه في محل الكلام، تخصيص الحكم الظاهري والوظيفة الظاهرية بالجاهل هذا مشكل ولا يمكن الالتزام به، لا فائدة في ذلك، ماكو فائدة، ترتب على جعل حكم مختص بماذا بالجاهل به، شو الفائدة من هذا، بخلاف أن يجعل حكما مطلقا، مطلقاً هما شنو بمعنى لا يلحظ القيد، يجعله هكذا يعلق الحكم على الطبيعة، مثل هذا افتراض اللغوية في إطلاق هذا الحكم للجاهل هذا ليس واضحا، هذا من جهة، من جهة أخرى أن الكلام في الوصول وأن الوظيفة الظاهرية متقومة بالوصول، كلامنا في هذا الإشكال من الجهة الثانية، هو إحنا نجي نشوف أن الوصول ما لا يراد به، هل يراد به خصوص الوصول الوجداني، الوصول بالعلم الوجداني بحيث أن الوظيفة الظاهرية تكون متقومة بالوصول الوجداني الثابت عند الإنسان وجداناً، هل هذا هو المراد أو لا، أن المراد بالوصول والأعم من الوصول الوجداني والوصول شنو التعبدي، التعبدي هو ما عنده وصول وجداني، ما عنده علم وجداني، لكن وصلت إليه الحجة تعبدا، تعبدا وصلت إليه الحجة، المقصود بالوصول هو الأعم، ولا معنى لافتراض تخصيص الوصول الذي تتقوم به الوظيفة الظاهرية بخصوص الوصول ماذا الوجداني، وإنما المقصود به العام من الوجداني والتعبدي. حينئذ هذا المقلد بإمكانه أن يعتمد على فتوى المجتهد ويثبت بذلك وصول الحكم الظاهري ماذا إليه، يثبت بذلك أن الحكم الظاهر ماذا وصل إليه، لأن المجتهد أفتاه بماذا بالحجية، لأن هذا نحو من الوصول، غاية الأمر أن هذا وصول للحجية للحكم الظاهر تعبدا وليس وصولا ماذا وجدانيا إليه، ليس وصولا وجدانيا إليه. إذن الحكم الظاهر كما وصل إلى المجتهد وصل أيضا إلى المقلد، إلى المقلد غاية الأمر أنه وصل إلى المجتهد بالوجدان نفترض، حتى هاي القضية مو كلش واضحة بالنسبة للمجتهد، لأنه غالبا ما يكون الوصول للمجتهد بيش هم تعبدا، الأغلب أنه يثبت الحكم الظاهري عند المجتهد شنو؟ تعبدا، أفرض وجدانا، لكن الوصول لا يختص بذلك، وإنما يشمل حتى الوصول التعبدي، وهذا يسبق على المقلد عندما يعتمد على فتوى المجتهد بالحجية، فلا يكون جعل الحجية في حق هذا المقلد اللي هو جاهل بحسب الفرض، لا يكون ماذا؟ لا هو وقت انتهى. أما الإشكال من الجهة الثالثة هو الجهة الأخيرة، وهي الجهة الأخيرة اللي نختم بها البحث. إشكال من الجهة الثالثة فقط عنونا كنا سابقا، وهو مسألة أن بعض الوظائف الظاهرية أخذ فيها اليقين، أخذ فيها اليقين. المهم التركيز على مسألة اليقين، لأن الشك يحصل للمكلف. أكو وظائف ظاهرية ما أخذ بها الشك، لكن افتراض حصول الشك للمكلف ما بي محذور، يشك في الواقع، يشك في التكليف الواقع. لكن بعض الوظائف الظاهرية أخذ فيها اليقين، واليقين يختص بماذا؟ بالمجتهد. من الذي يحصل له يقين بالحكم الشرعي؟ مجتهد في باب الاستصحاب الذي يحصل له يقين بأن هذا الماء الذي لاقى النجاسة نجس. من هو المجتهد؟ يراجع الأدلة ويشوف الأدلة، والأدلة تدل على أن الماء يتنجس بملاقاة ماذا؟ النجاسة. فإذا أحرز أن هذا لاقى الماء يصير عنده يقين بنجاسته. المجتهد هو الذي يحصل له اليقين. زين، إذا هو المجتهد يحصل له اليقين، كيف يفتي المقلد بالوظيفة الظاهرية اللي هي عبارة عن الاستصحاب؟ شلون يقول له بأنه إذا شكيت في بقاء النجاسة السابقة اتعبني عليها من؟ على الاستصحاب، اتعبني على بقاء ما كان على ما كان. هذه وظيفة ظاهرية أخذ فيها اليقين الذي لا يحصل إلا علما للمجتهد، فكيف يفتيه بذلك؟ هذا الإشكال من الجهة الثالثة. وصلى الله على محمد وعلى آله.